بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى مع وقفات تربوية وعلمية من سورة الحجرات. ذكرنا في الوقفة أو في اللقاء الأول ما يتعلق بمضامين هذه السورة و التعريف بها، والآية الأولى منها وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وذكر في تفسير هذه الآية ما فيها من الأدب مع الله جل وعلا والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه من الوصية بتقوى الله جل وعلا ومجازاته للمستجيبين، وكذلك علمه سبحانه وتعالى وسمعه للمعارضين المعترضين المخالفين. فهذه الآية وآية اليوم هي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هاتان الآيتان وما سيأتي بعدهما فيهم من الآداب التي أدب الله جل وعلا عباده من أهل الإيمان. في الآية الأولى فيما يعاملون به النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب في ذلك من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام ونحو ذلك، وفي الآية الثانية هو أدب في الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا أيضا أدب أدب الله جل وعلا به عباده المؤمنين مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وسبب نزول هذه الآية قيل إنها نزلت في أبي بكر وعمر، وقيل في غير ذلك من الأسباب. وعلى كل حال، قد يصح التكرار في النزول، وهذا مبحث عند أهل العلم. فقد جاء في الحديث فيما رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران، يعني أبا بكر وعمر، أن يهلكا رضي الله عنهما. رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، وهذا الأمر منهما رضي الله عنهما لم يكن لمصلحة شخصية كما سيأتي في سياق الآية، ولم يكن يعني في سياق الأثر، ولم يكن أيضا عن معرفة بالنهي، وهذا ما ينبغي أن يلتزم به مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الراوي: فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه: أخي بني مجاشع. وأشار الآخر برجل آخر، يعني اختلف، وهي في مسألة تخدم الدين. قال نافع في الآخر، لا أحفظ اسمه يعني، قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما عبد الله قال فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه هذا من الأدب أن الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغتهم الآية من كلام الله جل وعلا أو الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يستجيبون ويسارعون بالاستجابة ويمتثلون الأمر، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعامله مع كلام الله جل وعلا ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا الأمر من الله وجاءنا الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم بادرنا، قدمنا أمر الله جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام على هوى النفوس، قدمناه على العقول القاصرة، قدمناه على الاستنباطات التي نستنبطها أو نستنتجها، قدمناه على غيرها من الدراسات الغربية أو الشرقية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقيل إنها عندما نزلت غاب ثابت ابن قيس ابن الشماس، فيما رواه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابتا، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فوجده في بيته منكسا رأسه، قال له: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار، يعني يتكلم عن نفسه. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال فرجع إليه ببشارة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. انظر إلى محاسبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنفسهم. فإذا هذه الآية لما نزلت فهم منها ثابت بن قيس أنه يدخل فيها. وهكذا الأصل أن الإنسان إذا سمع الآية لا يخرج نفسه منها، بل يعرض هذه الآيات على حاله. إذا جاء التحذير من الكذب أو من الظلم أو من البهتان أو من الغيبة أو من النميمة أو من السرقة أو من الفواحش أو غير ذلك، ينظر في حاله، فإن كان متصفا بهذه الصفات أو مقترفا لهذه الآثام استغفر وتاب وأناب ورجع إلى مولاه، وإن لم يكن متصفا بهذه الصفات فليحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، وليعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه إذ نجاه مما ابتلي به غيره من العباد. هذه الآية آية عظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هنا الرفع الحسي، خطاب للصحابة في حضورهم للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتفع أصواتكم. وتدل الآية كذلك أنه لا يجوز أن يرفع شيء مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترفع البدع ولا الأهواء ولا الضلالات ولا المحدثات ولا الآراء ولا الأقوال ولا الاستحسانات، لا ترفع عند سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي يقدم هو كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ومن يطع الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله جل وعلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدم ذلك على غيره. وعلى هذا فالآية أيضا تدل على بطلان كل شيء يرفع أو يقدم للناس أنه مصدر للتشريع وليس هو من كلام الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما دل عليه القرآن والسنة، فضلا عن أن يكون فيه مخالفة للكتاب أو السنة. هذا أدب رفيع، ولا بد أن نطبق ذلك في أحوالنا وفي حياتنا وفي مجتمعاتنا وفي أسرنا. إذا جاءك الأمر من الله جل وعلا أو من نبيه عليه الصلاة والسلام فإياك أن ترفع عقيرتك بأي شيء غير ذلك. لا تقل هذا القول يدل عليه الواقع، أو هذا القول يخالف الآية أو يخالف الحديث. لا ترفع أي شيء مع كتاب ربك ومع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، إنما استسلم لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لذلك قال بعض السالفين من العلماء، قال: كل الأبواب موصدة، أي أبواب الجنة، إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فمن جاء من طريقه فتح له، ومن لم يأتي من طريقه لا يفتح له. الله جل وعلا قال: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية في الدنيا والنجاة في الآخرة بسلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية، قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي نهيناكم عن رفع الصوت خشية أن يغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك، فيغضب الله جل وعلا لغضبه، فيحبط الله جل وعلا عمل من أغضبه وهو لا يدري. إن ليس المقصود من الصحابة إغضاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن قدم البدع أو قدم الأهواء أو فرق الأمة فخالف هديه صلى الله عليه وسلم، أو قعد لهذه الأمة الخروج على الحكام والقتل والقتال والدمار والثورات، وكل ذلك مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما يخشى هذا أن يدخل في قول الله جل وعلا: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ إذا كان الذي يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا سببا لحبوط العمل أو لإحباط العمل، فكيف بمن يرفع عقيرته بالبدع والمحدثات كبدعة الخروج وبدعة الثورات وبدعة الانقلابات وبدع كثيرة جدا في أبواب الاعتقاد، يخالفون في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ويقدمون آراءهم وآراء مذاهبهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الآية يقول ربنا جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية ندب الله جل وعلا عباده إلى خفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك، قال ذاكرا حالهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني أخلصها لها، جعلها قلوب مليئة بالتقوى. ثم وعدهم بأمر عظيم: لهم مغفرة وأجر عظيم. ولم يحدد الله تبارك وتعالى الأجر، بل ذكر عظمته، وهو دليل على عظيم ما ينتظر أولئك المستجيبين المنصتين الذين لا يرفعون أصواتهم ولا يقدمون شيء مما يعارض سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا كل من وقف عند سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقدمها وأخذ بها وتابع هديه عليه الصلاة والسلام فهو داخل في هذه الآية. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قيل في هذه الآية أنه اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، إن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكا نعش بجناحه، يعني نعش تحته. يقول زيد بن أرقم: قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا، فجاءوا إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول: لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد، يعني موافقة لزيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا تأديب أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الأمر العظيم، وهو عدم المناداة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو قد دخل بيته عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية وما سبق هو تأديب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة، حينما نقرأ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو كان من فعله أو كان من تقريره، فلا بد أن نعظم ذلك في النفوس، أولا بحسن الاستماع. إذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرع لها سمعك، لأن هذا هو الهدي، هذا هو النور، هذا هو الخير والفلاح والنجاح. ثانيا أن تعرف معنى الحديث وتستشرح الحديث على ماذا يدل، على أمر، على نهي، على خبر، فإن كان أمرا وفهمت هذا الأمر عملت به، وهذا هو الأمر الثالث، العمل بما دل عليه الحديث. إن كان أمرا ائتمرت به، وإن كان نهيا انتهيت عنه، وإن كان خبرا صدقته، وإن كانت عبادة تعبدت لله جل وعلا بها. ولذلك لوازم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه والتصديق فيما أخبر به، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي أن نقف فيه، ولا نقبل أبدا التشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم تقبله عقولنا فلنتهم هذه العقول بفسادها وكسادها، لا أن نرجع الاتهام إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن نحيل أمر النقص إلى سنته عليه الصلاة والسلام، لا نسلك مسلك المشككين ولا مسلك المعارضين الذين يعارضون السنة بعقولهم. الذي أنزل لك هذه العقول وخلق لك هذه العقول وميزك عن غيرك من الحيوانات هو الذي أنزل عليك هذه السنة وأمرك بقبولها وتصديقها. نتكلم عن السنة الصحيحة وليس عن الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة، وهذا كله متميز بفضل الله جل وعلا ثم بما قام به علماء الأمة من تنقيح للأحاديث، فميزوا صحيحها عن سقيمها ومحفوظها عن شاذها. إذن الأمر مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو التوقير، توقيره عليه الصلاة والسلام في حياته وتوقير سنته بعد مماته. ومن التوقير العمل بالسنة وتقديم هذه السنة في أي باب من الأبواب، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب المعاملات، في باب الحج، في باب العبادات الأخرى، في باب البيوع، في أبواب حياتنا الأسرية وفقه الأسرة، فيما يتعلق بالمواريث، في كل أبواب الشريعة، وأعظم ما يكون ذلك في أبواب العقائد، أن تقدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ما جاءت به الأهواء والمذاهب الفكرية المخالفة كالجهمية والمعتزلة وغيرها، وأن نسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق ساقط العدالة أو يعرف بالكذب أو بنحو ذلك. الله عز وجل حذرنا من قبول خبره: إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر. فتبينوا، يعني تثبتوا، كما جاء في القراءة الأخرى: أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بخطأ، قد يكون ظلم. ثم قال الله جل وعلا: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعقب تصرفكم هذا، يعقب تصرفكم هذا الندم والحسرة، لأنكم أخطأتم واستعجلتم في قبول هذه الأخبار، ثم قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني أثمتم، وقعتم في أمر شاق لا تقدرون عليه. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني حسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. الراشد هو العاقل المتمسك بدينه الصلب في تمسكه بالدين. الله جل وعلا في هذه الآية يأمر بأمر التثبت. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. والحقيقة أن التثبت يخالف الاستعجال. الاستعجال في قبول الأخبار أمر مذموم، ينبغي على الإنسان يتثبت وأن يتأمل وأن ينظر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي مدحه صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. التأني، التأني. فالإنسان يتثبت لماذا؟ لأن أهل الشر كثر، وهذا مظاهره كثيرة. تأتي الأخبار التي تريد الإيقاع بين ولي الأمر وبين رعيته، فيبثون الإشاعات ويسلكون مسالك أهل النميمة ليفسدوا القلوب، ثم بعد ذلك إذا أفسدوا القلوب والعقول أفسدوا المعايش، ويحرضون على ولاة الأمور، ويضخمون المسائل، ويبالغون ويضيفون ويزيدون على الخبر الحقيقي، فعل الشياطين مع الكهان. يأتون بخبر صادق يضيفون عليه 100 كذبة. وهكذا أيضا من يفسد بين الزوجين، ولذلك جاء الوعيد في من خبب امرأة على زوجها. تأتي المرأة إلى صديقتها تشتكي حالها فتخببها على زوجها: تطلقي وفارقيه وابدأي حياتك، ونحو هذه من العبارات التي يصاحبها شيء من الاستنباط والاستنتاج، فتقول لها: ما فعل كذا إلا لكذا، وما فعل كذا إلا لكذا، وهذا كله من خبر الفاسق المفسد. الإفساد بين الأخوين الشقيقين أو بين الشريكين في تجارة، الإفساد بين الجار وجاره، ولا سيما من أقبح ما يكون هذا الإفساد أن يأتي هذا الفاسق الكاذب النمام بصورة الورع الناصح الزاهد، فيقول: قد سمعت قيل فيك أمور لولا أني أخاف عليك ما ذكرتها لك، ثم يقع في النميمة، وربما أضاف من عنده ما أضاف من الكذبات ومن المبالغات. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا، لا تعطي سمعك لكل أحد. من الناس من عافاه الله من الذنوب ومن المعاصي ووفقه الله للطاعات، لكنه سماع، يعطي أذنه لكل أحد ويستجيب لكل من أعطاه خبرا أو بث في سمعه كلاما، فيدخل عليه الإثم بسبب سماعه لغيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بوصية عظيمة، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أغلق بابك، أغلق سمعك عما لا يعنيك، اعتني بعبادتك، اعتني بتقربك لربك، اعتني بصلتك لرحمك، اعتني ببرك لوالديك، اعتني بالإحسان إلى جارك، اعتني بتربية أبنائك. وللرجل: اعتني بزوجك. وللمرأة: اعتني بزوجك واحرصي عليه. وهكذا كل إنسان يعتني بما أوجبه الله عز وجل عليه. فإن أدى الواجبات اعتنى بالمستحبات، فإن ذلك مما يشغله عن أن يقع في الآثام من النميمة أو من الكذب أو من البهتان أو من نقل الأخبار الفاسدة أو غير ذلك. احرص على ما ينفعك، احرص على ما يجب عليك، احرص على عبادتك. لا تنطق بلسانك أمر لا يعنيك، لا تسمع كلاما لا يفيدك، لا تستجب لمجلس يضرك، لا ترد على مكالمة فيها إثم، لا تحضر مجلسا فيه إثم، لا ترسل رسالة فيها إثم. حافظ على حسناتك أعظم من محافظتك على مالك وعلى أبنائك. ما فائدة أن المرأة تقوم الليل وتصوم النهار ثم يجري على لسانها من الآثام أو يصب في سمعها من الآثام؟ ما فائدة أن الرجل يقرأ القرآن ثم لا يراقب الله جل وعلا في لسانه، في كلامه، في منقولاته؟ حتى صار للأسف بعض الرجال ينافس بعض النساء في نقل الأخبار وفي سماع كل خبر فاسد كاسد. حافظوا على حسناتكم. من الغبن والله أن الإنسان يتصدق وربما يكون له نصيب من الليل، أو ربما له صيام في النهار، أو ربما تلاوة للقرآن، ثم يضيع ذلك بهذه الآثام. قد جاء في الحديث أن الناس يأتون يوم القيامة، من الناس من يأتي وله جبال من الحسنات، يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. طيب، فنيت الحسنات، انتهت الحسنات، يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه، ثم يطرح في نار جهنم عياذا بالله. هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيها التثبت من خبر الفاسق، قد يكون كاذبا قد يكون خاطئا حتى يتأكد من خبره. وهذا أمر من الله جل وعلا بالنهي عن اتباع سبيل المفسدين الفاسدين. فيحرص الإنسان غاية الحرص على ذلك، حفاظا على دينه وحفاظا على حسناته. ولذلك من أعظم ما نبتلى به في هذا الزمان قبول الشائعات، قبول الشائعات في المجال الطبي، قبول الشائعات في المجال السياسي، قبول الشائعات في المجال الاقتصادي. هذه السبيل التي يسلكها البعض للأسف الشديد، فتخرج هذه الشائعات في الناس وتصيب هؤلاء الناس بالسم الذي تحمله، وهي والله صارت أعظم من الأضرار البدنية التي قد تصيب الإنسان. لذلك هذه الوسيلة وهي وسيلة الشائعات استخدمها أعداء الرسل ضد الأنبياء وضد رسلهم. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ماذا أجابوه؟ قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. انظر كيف أنهم قابلوا دعوة نبيهم بالاستجابة لأمر الله، قالوا يريد أن يتفضل عليكم، هكذا الأسلوب الذي قدموه. وهكذا في قصة عاد، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال لهم هود: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. عارضوه بهذا الأمر، أشاعوا هذا الأمر عنه، وهكذا في جميع الأنبياء وفي جميع الرسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فنصيحة: اقبلوا الأخبار من مصادرها الصحيحة، اقبلوا الأخبار من المصادر التي نصبها ولي الأمر لنقل الخبر، كان الخبر سياسيا أو كان الخبر اقتصاديا أو كان الخبر طبيا، لأن في نشر الشائعات من أهل الفسق وعديمي المروءات ما فيه فساد للمجتمعات وتفكيك للصلات وحرب للثوابت. فلا تصغوا بأسماعكم إلى من يفسد عليكم دينكم ويفسد عليكم معايشكم ويفسد عليكم صلاتكم ويفسد عليكم أمنكم واستقراركم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. بهذا القدر نكتفي، ولنا بإذن الله لقاء وإكمال. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.